بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أتمم ما كنت قد بدأته في اللقاء الماضي، أعني الذي مضى قريبا قبل لحظات، في ذكر جملة من الوصايا، ولعل الوقت الذي بقي لا يسع إلى الاسترسال في تعداد ما أرغب في التذكير به، ولعل الله يسخر لقاء آخر. فمما أرغب أيها الأحبة الكرام أن أذكر به نفسي وإياكم، أن نعلم أن هذه الشريعة المطهرة الطاهرة التي جاء بها خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم هي شريعة غراء نقية عالية رفيعة لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن القواعد الكلية التي هي محل إجماع بين سلف وخلف الأمة جميعا، أن الدين جاء لحفظ الضروريات الخمس. هذه الضروريات الخمس لم يختلف فيها أحد من أهل العلم أبدا، فهي مجمع عليها مطبق عليها، وهي أن الدين جاء لحفظ، أو هذه الشريعة جاءت لحفظ الدين ولحفظ العقل ولحفظ العرض ولحفظ المال ولحفظ النفس. هذه الخمس الضروريات الكلية الكبرى، وكل ما يرد في قواعد الشرع وتقريرات الأئمة يدور في تحقيق والمحافظة على هذه الضروريات، ولا يسعنا في مثل هذا المقام أن نشرح كل ضرورة من هذه الضروريات الخمس الكبرى، فهذه تحتاج إلى دورة متصلة مكتملة لشرح هذه الضروريات الخمس. وعلى كل حال، فما ذكرت في الوصية الأولى من وجوب ارتباط شباب الأمة بعلماء الأمة الربانيين الراسخين في العلم الناصحين المشفقين المعلمين للناس الخير الداعين إلى الله جل في علاه على بصيرة، هم العلماء الراسخون في العلم. من هم الراسخون؟ قال العلامة الشاطبي رحمه الله: هم الثابت الأقدام في علم الشريعة. وهذا ليس هي عبارة شعارات تردد، إنما هي حقائق تعلم، ويشهد بذلك علماء الحق ودعاة الهدى من علماء الدين الناصحين الصالحين المصلحين الذين يعلمون على صغار العلم قبل كباره. فأقول ما أشرت إليه أولا من حققه
علم وظهر له أن في تحقيقه تحقيق للضروريات الخمس. فإذا ابتعدت عن أهل العلم وعن العلماء وعن الحق وعن السنة لا بد وأن تقع في الإخلال، إما بالخمس كلها أو ببعضها. فإذا اختل عندك الدين وانطلت عليك بدعة المبتدعين وزيغ الزائغين من الخوارج وغيرهم من أهل الهوى أو أي نحلة مخالفة للسنة، يترتب على هذا أن تستبيح بسبب انحراف الدين الأعراض، وينبني على ذلك أن تستبيح الأنفس فتقتل ما لا يجوز لك أن تقتله، وكذلك تستبيح من أموال الناس ما لا يجوز لك أن تأخذه إلى غير ذلك. فأنت قد أتلفت هذه الضروريات وخالفت الأئمة سلفا وخلفا، سلفا وخلفا. يقول الله جل في علاه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما هو ليس كل من قرأ القرآن أو تعلم العلم أو تصدر للتعليم أو التدريس ولو كان لا يحسن يستطيع أن يستنبط. وتأمل في قول الله جل وعلا في آية التي ذكرت، قال: ولو ردوه إلى الرسول، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وهنا المراد به العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما هو كل العلماء عنده آلية وأهلية الاستنباط، فقال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فما كل من تحلق باسم العلم وتكلم بهذا صار من أهله. قال علي رضي الله تعالى عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس منه أو من ليس هو فيه، وكفى به شرفا أن يفرح به من نسب إليه، وكفى بالجهل ذما، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. ثم اعلم أن قلة العلم تورث قلة العمل، بل عدم العمل الصالح. ولهذا مهم جدا أن يطلب المرء العلم النافع ليورث ذلك عملا صالحا، ليورث ذلك عملا صالحا. فالعلم، هناك علم نافع وهناك علم ضار. فإن تعلمت علما ليس نافعا صار ضارا، وبالتالي لا يثمر عملا صالحا. قد تتعلم العلم الشرعي، الكتاب والسنة، ولكن تبيت الشر، فهو في أصله نافع لكن بعملك الفاسد ونيتك الفاسدة ما أثمر عملا صالحا. لهذا قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: علم المؤمن في قلبه وعلم المنافق في لسانه. ما المراد بعلم المؤمن في قلبه؟ أن هذا المؤمن تعلم العلم لله وظهر أثر العلم في عمله، لأن النية أساس وشرط في صحة هذه العبادة، يتبع ذلك العمل والموافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق فعلمه في لسانه، ولهذا كان عمله ماذا؟ فاسدا، ليس صالحا، ولو كان العلم الذي ينطق به علم في أصله نافع، لكنه لم يخلص لله جل وعز فلم ينتفع، لم ينتفع. وراجعوا في هذا كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في رسالته العظيمة فضل